بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 ألف نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع بلوغ المرام مع شرحه توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند الحديث 16 بعد 500 بترقيم عند الحديث 13 بعد 500 بترقيم العلامة البسام رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. هذا الحديث موضوعه زكاة عروض التجارة، فنكتب عليه موضوعا نسميه زكاة عروض التجارة. وهذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن إسناده لين، لين يعني ضعيف، وقد أوضح ذلك الشارح فقال: لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول، فالحديث في إسناده جهالة. واختار الشارح أنه حسن فقال: حسنه ابن عبد البر. وقال عبد الغني المقدسي: إسناده حسن غريب. هو حسن من حيث المعنى، لكن من حيث الإسناد إسناده ضعيف، كما ضعفه الألباني وغيره من أهل العلم المعاصرين. فالحقيقة أن إسناده ضعيف ولا يرتقي إلى الحسن، لكن هو حسن المعنى، بمعنى معناه صحيح، وما دل عليه الحديث يعني حق، وقد جاءت الأدلة الأخرى بعضد ما دل عليه هذا الحديث. هذا الحديث دليل على زكاة عروض التجارة. والحديث وإن كان ضعيفا لكن جاء في أدلة أخرى في الكتاب والسنة ما يدل على وجوب زكاة عروض التجارة، من ذلك قول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة. فالله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم، وما يتاجر فيه الناس هو من الأموال، من جملة هذه الأموال. كذلك قول الله سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم. قال العلماء: الحق المعلوم والزكاة. وأفضل ما يكون عند الإنسان هو مال التجارة، فهو يدخل فيه كل ما يتجر فيه من الأموال، من حيوانات وسيارات وأقمشة وأطعمة وأغذية وغير ذلك، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد ذكر عامة أهل التفسير كابن جرير وغيره أن المراد بهذه الآية زكاة العروض. إذن هذه أدلة عامة تعضد معنى هذا الحديث. جاء أيضا أدلة خاصة في مسألة عروض التجارة، وهي آثار عن الصحابة. فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لا زكاة إلا فيما أعد للتجارة، أو بهذا المعنى. كذلك روي عن عمر وابن عباس، وهؤلاء الصحابة ليس لهم مخالف، ليس هناك ما يخالف قولهم من الصحابة، ولذلك جاء كثير من أهل العلم فنقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، نقله ابن المنذر وتابعه ابن قدامة وغير واحد من أهل العلم، قالوا الزكاة في عروض التجارة أمر مجمع عليه. والحقيقة أن في المسألة خلافا، لكنه خلاف غير معتبر، خلاف غير معتبر، خالف في ذلك الظاهرية فقالوا لا زكاة في عروض التجارة. ومن حجتهم في ذلك أن هذا الحديث ضعيف، قالوا هذا الحديث الذي فيه يقول سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، يعني مما أعد للتجارة، قالوا هذا ضعيف، فكيف نوجب الزكاة في أموال الناس بحديث ضعيف؟ وقالوا الآثار أو الآيات التي وردت في الزكاة آيات عامة لا تدل على الزكاة في عروض التجارة، وقالوا الآثار التي وردت عن الصحابة لا حجة فيها. والحقيقة أن هذا القول قول ضعيف، ما ذهب إليه الظاهرية وكذلك رجحه الشوكاني ورجحه من المعاصرين العلامة الألباني وغيرهم ممن يرى أنه لا زكاة في عروض التجارة، هذا قول ضعيف. والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا بد من الزكاة فيما أعد للتجارة، فهذه العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، يعني قصد به النماء والمتاجرة. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن أموال القنية لا زكاة فيها، فيفهم من ذلك أن ما أعد للتجارة والتداول وغير ذلك أنه يجب أن يخرج منه الزكاة. وبناء على قول الظاهرية فإن غالب أموال الناس اليوم هي مما أعد للتجارة، بناء على قولهم أنه لا زكاة على هؤلاء التجار في أموالهم. ولكن كما ذكرنا فقط نحن نبهنا على هذا القول من أجل أن يعرف ومن أجل أن يذكر ويفهم ليترك، وإلا فالقول هو قول جماهير العلماء ونقل على ذلك الإجماع. وهذا هو الذي جنح إليه الشارح رحمه الله، فإنه قال فيما يؤخذ من الحديث وجوب الزكاة في الذي يعد للبيع، يعني عروض التجارة، وذكر الأدلة على ذلك. ومما ذكر من الأدلة حديث قد احتبس أدراعه وأعتاده، هذا الحديث تقدم معنا في قصة خالد بن وليد رضي الله عنه، فإنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خالدا لم يؤدي الزكاة أو لا يخرج الزكاة في أدرعه وأعتاده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا عن خالد: وأما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده، يعني هو جعلها وقفا، وكانوا يظنون أنه جعلها للتجارة والنماء، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم قولهم ذلك، وإنما بين لهم أن ما كان عند خالد إنما هو وقف رضي الله عنه وأرضاه. يقول النووي رحمه الله: فيه وجوب زكاة التجارة. ثم نقل الشارح رحمه الله ما يدل على إجماع العلماء وأن المخالفة في ذلك إنما هي شذوذ. ولذلك هنا يعني ننتبه إلى مسألة، وهي أن الحديث الضعيف الأصل فيه أنه لا يعمل به، لكن إذا جاء الحديث الضعيف دالا على أمر قد دل عليه أدلة أخرى فنحن لا نحتج في العمل بهذا الحديث الضعيف بعينه، وإنما الحجة في بقية الأدلة. يعني لا يأتي إنسان فيقول: كيف تقولون لا يعمل بالأحاديث الضعيفة، وها أنتم تقولون بوجوب زكاة التجارة تستدلون بهذا الحديث الضعيف؟ فالجواب أن العمل ليس بهذا الحديث الضعيف، وإنما العمل بما جاء من أدلة أخرى، ومنها ما نبهنا عليه من الآثار الواردة عن الصحابة كابن عمر وغيره رضي الله عنهم، وليس لهم مخالف في زمانهم، وهؤلاء ملازمون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المخالفون في هذا الباب يقولون: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا ومال المسلم حرام، فكيف نأمر بإخراج الزكاة في ماله بغير حجة شرعية؟ وجواب ذلك ما تقدم من أن الحجة الشرعية قائمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الزكاة في كل ما أعد للبيع والشراء من أي نوع من أنواع التجارة، سواء في الأطعمة أو الألبسة أو المجوهرات أو الأواني أو العقار أو الحيوانات أو أسهم الشركات أو في غير ذلك مما أعد للبيع والربح. كل ما أعد للبيع والشراء والتجارة فهو سبيل زكاته زكاة عروض التجارة. والشارح ذكر أن من ذلك الأسهم، والأسهم عند العلماء تختلف باختلاف أصحابها ونيتهم. هناك بعض الأسهم يقصد منها التجارة، يعني البيع والشراء. إذا أعطيت في السهم مبلغا مناسبا ورضيته بعت، وإذا وجدت أسهما بسعر أقل اشتريت، بخلاف من عنده أسهم لا يبيع فيها ولا يشتري، وإنما يتخذها للاستفادة من غلتها، فهذا ليس زكاته زكاة عروض التجارة، وإنما زكاته زكاة العقار المعد للإيجار. وهذا نبه عليه الشارح في الفائدة العاشرة. يقول الشارح: قدر زكاة العروض ربع العشر كالنقدين. فالإنسان إذا عنده تجارة في نهاية السنة ينظر كم عنده، كم قيمة هذه الأموال التجارية، عنده بقالة ينظر الأغذية والأشياء التي فيها في كم قيمتها في السوق في وقت حولان الحول عليه، ثم يخرج ربع العشر، ينظر القيمة كم، إذا كانت القيمة 100,000 يقسم على 40، والناتج هو المقدار الواجب إخراجه في الزكاة. وفي عروض التجارة لا يشترط أن يحول الحول على كل شيء في هذا المحل أو في هذا المتجر، وإنما مجموع الأموال، يعني منها ما اشتري قريبا ومنها ما اشتري من قبل، الاعتبار هو بالوقت الذي بدأنا فيه في التجارة. قال الشارح رحمه الله: تقدر عند الحول، ثم قال: لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول ما لم يكن ربح عروض التجارة. الوقت الذي بدأنا فيه في التجارة هذا نحسبه بداية الحول، في نهاية الحول نجمع كل ما وجد في هذا المحل من الأموال وننظر قيمتها، ثم نخرج زكاتها ربع العشر. قول الشارح: ما لم يكن ربح عروض التجارة، يقصد منه أن الربح في عروض التجارة ليس له حول. فالإنسان إذا كان عنده بضاعة بقيمة 40,000 وحال عليها الحول، لكن قبل أن يحول الحول بيوم واحد ربح فيها 40,000 أخرى، فهل نقول زكي 40 الأولى والربح يزكى بعد سنة؟ الجواب لا، الربح يلحق بأصله، وهذا تقدم معنا الإشارة إليه، الربح يلحق بأصله ويزكى مع بقية المال. يقول هنا في الفائدة العاشرة: قال في الروض وغيره. الروض المقصود به الروض المربع من شروح زاد المستقنع في فقه الحنابلة. يقول: ولا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما، لأنه ليس بمال تجارة، وإنما الزكاة في غلته إذا بلغت نصابا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. مثال ذلك: إنسان عنده عقار، عنده بناية فيها دور أو دورين، فيها شقة شقتين ثلاث، فهذه العمارة أو هذه البناية ليس فيها زكاة، يعني لا يقال له انظر كم قيمتها في السوق ثم زكها، لأنه اتخذها للإيجار، وإنما الزكاة في غلتها، الزكاة في غلتها ينظر كم الأجور التي تأتيه في كل سنة، فإن قبضها وحال عليها الحول زكاها، وإن صرف الإيجار قبل مضي الحول فلا زكاة عليه. فإنسان عنده ثلاث شقق وقد أجرها ودفع له الإيجار، يحسب حولان الحول من وقت توقيع العقد، إذا وقع العقد مع المستأجرين في المحرم في الأول من شهر الله المحرم، فإنه إذا بقي عنده هذا المال، مال الأجرة إيجار الشقق، بقي عنده إلى المحرم الثاني يزكيه، سواء بقي عنده يعني في يده أو بقي عند المستأجرين، فلم يقبضه إلا في نهاية الحول. وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيحسب حولان الحول من وقت توقيع العقد. مثال ذلك لو أن إنسان أجر بيتا لمدة سنة، والأجرة ستدفع على أربعة أقساط، ففي بداية عند توقيع العقد نبدأ بحساب السنة الحولية، فإذا أخذ القسط الأول 25,000 مثلا، أخذ القسط الأول وصرفه قبل نهاية الحول فهذا لا زكاة فيه، فإذا أخذ القسط الثاني بعد 6 أشهر ثم صرفه قبل نهاية الحول فهذا لا زكاة فيه، ثم إذا أخذ بقية الأقساط من المستأجر في نهاية الحول، فإنه إذا أخذها وجاء الحول وهي في يده فإنه يزكيها ويخرج زكاتها، يقسم هذا المبلغ على 40 والناتج يكون الزكاة. أما إذا صرف الأجرة قبل نهاية الحول من توقيع العقد فإنه لا زكاة عليه في ذلك. وهكذا الإنسان إذا كان عنده سيارة للأجرة، فالسيارة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول، إذا حال عليها الحول. وهكذا في كل من عنده أشياء لم يجعلها للتجارة وإنما للاستفادة منها. ومن هذا الباب الأسهم التي يشتريها الإنسان ويقصد منها الاستفادة من ريعها ومن ربحها، ولا يقصد الاستفادة من أصلها، فهذه يقول العلماء إذا حال الحول يزكيها بسعرها الأصلي، أو يسميه العلماء بالسعر السوقي، بسعر الأصلي الذي اشتراه بها، يعني سعر الأسهم 10 دراهم أو 15 درهما يبني على ذلك، عنده 100 سهم يضرب في 15، وقد يكون سعرها في السوق أكثر من ذلك، لا ما يحتاج أن ينظر إلى سعرها في السوق السعر المرتفع، لأنه لم يقصد بها التجارة، فهي في حد ذاتها ليس فيها زكاة عروض التجارة. إذن هذا بعض ما يتعلق بزكاة عروض التجارة وما أعد للتجارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه زكاة الركاز، كذلك الحديث الذي بعده. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة. الخربة الدار الغير العامرة. قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. خرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ذكرنا من قبل أن إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه إسناد حسن بشرط أن يصح الإسناد إليه، وهنا في الحقيقة قد صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث رواه الشافعي ولم يروه ابن ماجه كما قال ابن حجر، فهذا وهم، وإنما الصواب كما نبه الشارح أن الحديث أخرجه الشافعي، كذلك أخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب بإسناد عن أبيه عن جده بإسناد حسن. موضوع هذين الحديثين زكاة الركاز. قال الشارح رحمه الله: الركاز هو الكنز الجاهلي، الذي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص لما يكون مدفونا. الركاز الكنز الجاهلي الذي يوجد في بطن الأرض. كيف نعرف أنه كنز جاهلي؟ يقول العلماء يعرف ذلك بعلاماته، إذا وجدت عليه أسماء الكفار، إذا وجد عليه بعض العلامات الدالة على أنه كان مدفونا من قبل الإسلام ونحو ذلك. فإذا عرف أنه من كنز الجاهلية، والمقصود بالجاهلية الذين كانوا قبل الإسلام، فإذا وجدت عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم أو تاريخ مدة زمنية معينة وعرف أنها من كنوز الجاهلية، فهذه يقال لها الركاز. هذا الركاز قد يكون ذهب، وقد يكون فضة، وقد يكون غير ذلك مما له قيمة، مما له قيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: في الركاز الخمس، يعني يقسم على خمسة فيخرج الخمس، يخرجها يقول العلماء في مصالح المسلمين العامة، لأن الركاز مصرفه مصرف الفيء وليس مصرف الزكاة. ولهذا قال العلماء: ما يخرج في الركاز ليس من الزكاة، وإنما من باب الفيء، لأنه حصل عليه بدون تعب. قال أهل العلم: الركاز فيه الخمس، يخرجه في الحال، يعني لا يحتاج إلى أن يحول عليه الحول، وفيه الخمس في قليله وكثيره، يعني لا يحتاج إلى نصاب، ما وجدته تخرج فيه الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا، فلا يحتاج أن يبلغ، ليس فيه نصاب وليس فيه حولان الحول. ويخرج الخمس من وجده مسلما كان أو كافرا، يعني كان ذميا يعيش في بلاد المسلمين، فإنه يطالب أيضا بإخراج الخمس. فيلاحظ هنا أنه ليس فيه شبه بالزكاة، الزكاة الإخراج فيها ربع العشر، وأما هذا فالخمس، والخمس كثير. الزكاة تكون من المسلم، هذا ليس لا يشترط فيه الإسلام. الزكاة فيها النصاب، هذا ليس فيه النصاب. الزكاة فيها حولان الحول، هذا ليس فيه حولان الحول. ولهذا يقولون يصرف أو يخرج الخمس في مصارف المسلمين العامة، يرجع في ذلك إلى إمام المسلمين وإلى الحاكم أو إلى القاضي الذي وضعته الدولة، ينوب الحاكم في ذلك، فهو الذي يأخذ الخمس ويصرفه في مصارف المسلمين العامة، بخلاف الزكاة، فإن الزكاة لها مصرف محدد، الفقراء والمساكين والعاملين عليها، كما ورد في آية سورة التوبة. ثم ذكر الشارح بعد ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث بلال بن الحارث، قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، أخذ من المعادن القبلية الصدقة. هذا الحديث عنوانه زكاة المعادن، زكاة المعادن. والحديث إسناده ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره، والصواب فيه أنه مرسل، وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ البسام رحمه الله تعالى. والمعادن أو المعدن عرفه العلماء بأنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كل ما يوجد في باطن الأرض مما هو من جنسها مما له قيمة، وهذا وبهذا عرفه الحنابلة. والفرق بين الركاز وبين المعادن أن المعادن من جنس الأرض، ذهب أو فضة أو غير ذلك، أو حديد أو رصاص أو نحاس، وقد تكون صلبة وقد تكون ذائبة، بخلاف الركاز فإن هناك فرق بين الركاز وبين المعادن، فإن الركاز في الغالب يكون من صنع ابن آدم، يكون ذهب مصنوع، مال كان يتمول من صنع الإنسان ثم دفن في أرض ونسي. وقوله في الحديث المعادن القبلية، القبلية نسبة إلى مكان، وهو موضع بناحية ساحل البحر الأحمر من منطقة الفرع في بلاد مزينة، موجود الآن ما بين مكة والمدينة، في وسط الطريق بين مكة والمدينة، في منطقة يقال لها الفرع، ولا يزال معروفا حتى اليوم على الطريق السريع بين مكة والمدينة، لا يزال بهذا الاسم موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث كما في هذا الحديث بعض تلك المناطق، وأمره وأمر بأن يؤخذ من المعادن القبلية الصدقة، هذا يعني كما ورد في الحديث، وإلا كما ذكرنا فالحديث لا يصح. وقولهم أقطع بلال بن الحارث يعني جعل له غلة تلك الأرض، ينتفع بتلك الأرض ويستفيد من غلتها، فإذا وجد فيها شيء من المعادن فإنه يخرج منها الصدقة. بناء على هذا الحديث وأنه حديث ضعيف، فقد اختلف العلماء في زكاة المعادن. من أهل العلم من قال لا زكاة في المعادن إلا إذا كانت ذهب أو فضة، لأنه قد ورد ما يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا قول الشافعية والمالكية وجماعة من أهل العلم. ومنهم من قال المعادن والركاز شيء واحد، وهذا إليه ذهب إليه الحنابلة، ذهب إليه الحنفية. وأما الحنابلة فاستدلوا بهذا الحديث وغيره على وجوب زكاة المعدن في كل ما يستخرج من الأرض، قالوا لو كان الخارج ذهبا أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس، صلبا أو ذائبا كالياقوت والكحل وغير ذلك، وكالنفط والغاز وغير هذه الأمور، قالوا إذا أخرجها إنسان فإنه يجب عليه فيها الزكاة، فتجب الزكاة في كل أنواع المعادن المتقدمة، وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. طيب إذا قيل لهم هذا الحديث ضعيف، قالوا يستدل بالآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات والمعادن والركاز، النبات والمعادن والركاز. وقد نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن، لكن كما ذكرنا الخلاف عند العلماء في أي المعادن التي يجب فيها الزكاة. فالمالكية والشافعية المعدن عندهم هو الذهب والفضة، والحنابلة عندهم أن المعدن كل متولد من الأرض من غير جنسه، يعني يشمل الذهب والفضة وغير ذلك، فقول الحنابلة أعم من قول المالكية والشافعية. وأما الحنفية فإن المعدن عندهم هو الركاز، يعني شيء واحد. قال الشارح والحق ما ذهب إليه الحنابلة كما تقدم تعريفه عن علماء الكيمياء الذين هم أصحاب الاختصاص والخبرة. ثم قال والمعادن ثلاثة أنواع، جامد كالذهب والفضة، وجامد لا ينطبع ولا يذوب بالنار كالجص والنورة والكحل، ومائع كالنفط البترول وغير ذلك. وهذه الأشياء يعني فيها الزكاة كما ذهب إليه الشارح وغيره، فيما إذا كان الواجد لها بعض الناس، أما إذا كان المستخرج لها الدولة فإن هذا يعتبر ملكا عاما للمسلمين، فهذا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك خاص. ومن شروط وجوب الزكاة في الأموال أن يكون لها مالك، أما إذا كان يملكها الدولة فإن الدولة التي تستخرج البترول وغير ذلك لا زكاة فيما تستخرجه عليها، لأن هذا ملك عام. ولهذا لو أن ناسا اجتمعوا وجمعوا مالا، كل واحد دفع مبلغ معين وعملوا جمعية خيرية، هذا المال قالوا يؤخذ منه للأشياء العامة ولأحوال المسلمين وغير ذلك، فهذا مال عام لا زكاة فيه. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وننتقل إن شاء الله إلى كتاب مفتاح دار السعادة.